مضى الكلام على الإنفاق في سبيل الله وبذل المال للمحتاجين من الأقرباء وغيرهم، ويأتي بعدها الكلام على بذل الأرواح والأنفس، فالمال أخو الروح، بل هو أغلى عند كثير من الناس.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير الشفيع لنا بيوم حسابي وهو المعلم يا أولي الألباب هيا بنا نحيا به هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فرض الله تعالى على المؤمنين قتال المشركين المعتدين، وهو يعلم أن القتال مكروه لهم وشاق على نفوسهم لما فيه من الآلام وتعريض النفس للهلاك، ولكن قد تكره نفوسكم شيئا ويكون فيه النفع والخير، وقد تحب نفوسكم شيئا ويكون فيه الخطر والضرر. فالله الذي فرض عليكم القتال أعلم بعواقب الأمور منكم وأعلم بما هو خير لكم وما هو شر لكم، فاستجيبوا لأمر الله ففيه الخير لكم. إننا معاشر المسلمين لا نحب الحروب، بل نؤثر العافية والاستقرار بين الأهل والأحبة، والقتال كره لنا كما قال الله، فلا بأس بالسلام مع صون الحقوق واحترام العقيدة. أما إذا كان السلام يعني الاستسلام وقبول الدنية فلا مرحبا به.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ذكر المفسرون أن بعض المسلمين بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه أغاروا على قافلة لقريش في شهر حرام، وكان ذلك في أول ليلة من شهر رجب، وقد ظنوها آخر ليلة من شهر جمادة، فهم قاتلوا المشركين في شهر رجب الحرام على سبيل الخطأ. فقالت قريش: لقد استحل محمد وأصحابه القتال في الشهر الحرام. فاشتد هذا الكلام على المسلمين وأخذوا يسألون، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يسألك أصحابك يا محمد عن القتال في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، أجائز أم حرام؟ قل لهم: القتال في الشهر الحرام حرام، وأمره كبير ووزره عظيم، ولكن اعلموا أن هناك ما هو أعظم وأخطر من ذلك، ما تفعله قريش من منع من يريد الإسلام من اعتناقه وإعلان الكفر بالله وصد المسلمين عن المسجد الحرام بمنعهم من الحج والعمرة وبإخراج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بلدهم مكة، كل ذلك أعظم وزرا وذنبا عند الله من القتال في الشهر الحرام. فمشركوا مكة إن كانوا مستعظمين لقتالكم لهم في الشهر الحرام خطأ، فليعلموا أن ما ارتكبوه هم في حق النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين هو أعظم وأشنع. وكذلك فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر أكبر عند الله تعالى من القتل. وما حوادث التعذيب والفتنة التي فعلتها قريش مع عمار وخباب وبلال وغيرهم ببعيدة عن الأذهان. واعلموا أيها المسلمون أن سبيل كفار قريش معكم هو سبيل التجني والظلم، وأنهم سيظلون يقاتلونكم ويضمرون لكم السوء لكي يعيدوكم إلى الكفر إن قدروا، فهم يريدون ردتكم وفتنتكم عن الإسلام، فاثبتوا على دينكم. أما من يستجيب منكم لهم فيرتد عن الإسلام ثم يموت على الكفر فقد بطل عمله الصالح وذهب ثوابه ومآله في الآخرة إلى النار لا يخرج منها أبدا.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
بعد أن بين الله تعالى في الآية السابقة عاقبة من يرتد عن دينه، أتبع هنا في هذه الآية بيان عاقبة المؤمنين الصادقين الثابتين. إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين فارقوا الأهل والأوطان مهاجرين في سبيل الله ومجاهدين لإعلاء كلمة الله أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته، وهم الجديرون بأن يغفر الله لهم ذنوبهم وأن ينالوا رحمة الله تعالى الواسعة.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
لا تقوم دعائم الدولة إلا على الإصلاح في الشأن الخارجي والشأن الداخلي. ففي الآيات السابقة ساق الله تعالى أحكام القتال حماية للأمة من أن يلتهمها العدو الخارجي، وذكر في هذه الآية ما يتعلق بالإصلاح للمجتمع الداخلي، الذي يقوم على أسس الفضيلة ونبذ ما يضاد ذلك. يسألونك يا محمد عن حكم تعاطي الخمر وحكم لعب القمار، فقل لهم إن فيهما ضررا عظيما وإثما كبيرا، إضافة إلى وجود منافع مادية نسبية، ففي الخمر أرباح تجارية فقط لمن يتاجر فيها، وفي القمار أرباح مالية فقط لمن يربح فيه بدون تعب ولا جهد، لكن ضررهما على الأفراد والمجتمع أعظم بكثير من نفعهما النسبي الضئيل المحصور لبضعة أفراد. فالخمر تذهب العقل وتهلك المال وتضيع الصحة وتخرب البيوت، لذا كانت أم الخبائث. أما القمار فإنه يضيع الوقت ويهلك المال ويدمر الأسر ويحدث العداوة والبغضاء بين اللاعبين. وإذا قيس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر هذه المنكرات الخبيثة، علما بأن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر تحريما قطعيا، فالخمر حرمت بالتدرج كما هو معلوم. ويسألونك ماذا ينفقون، أي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع. قل لهم أنفقوا العفو، أي المقدار الزائد عن حاجتكم وحاجة من تعولونهم، ولا تنفقوا المال الذي تحتاجون إليه حتى لا تضيعوا أنفسكم. وبمثل هذا البيان الواضح الذي لا لبس فيه يبين الله لكم سائر أحكام الشرع لكي تتفكروا فيما ينفعكم في دنياكم وآخرتكم.
في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم وأموال اليتامى بأموالهم، وكان الضرر يقع أحيانا على اليتامى، فنزلت آيات تخوف من أكل أموال الأيتام، فتحاشى الصحابة عن خلط أموالهم بأموال اليتامى خوفا من العقوبة، فصاروا يجعلون طعامهم على حدة وطعام اليتامى على حدة، وكان في ذلك ضرر على مال اليتيم أحيانا. لذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يخالطون أموالهم بأموال اليتامى في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ فكان الجواب بأن المقصود هو إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، فمخالطة أموالكم بأموالهم جائز إذا كان لا يضر باليتامى، أما إن كان يضر باليتامى فلا يجوز لأنهم إخوانكم في الدين، ومن حقوق هذه الأخوة الأمانة وعدم الإضرار. والله تعالى يعلم من ينوي الخيانة والإفساد، ويعلم كذلك من يقصد لهم الإصلاح والمنفعة، فيجازي كلا بعمله. ولو شاء الله تعالى لأوقعكم في الحرج والتضييق بأن أوجب عليكم ترك المخالطة أو ترك بيان هذا الأمر فيشق عليكم ذلك، ولكن الله تعالى يسر لكم سبيل التعامل مع أموال اليتامى فاشكروه على ذلك، واعلموا أن الله تعالى غالب على أمره حكيم لا يشرع إلا ما فيه مصلحتكم.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
شرعت سورة البقرة في الحديث عن جانب من دستور الأسرة وقانون الجماعة الصغيرة التي يقوم عليها المجتمع المسلم والتي أحاطها الإسلام برعاية واهتمام وأخذ في تنظيمها وتطهيرها من فوضى الجاهلية. وكانت البداية مع قضية الزواج لأنه نواة المجتمع، لذا جعل الإسلام أساس الاختيار في الزواج هو التدين السليم والخلق القويم، ولا يتأتى ذلك إلا باختيار الزوج والزوجة بناء على إسلامه وخلقه. فقال الله تعالى محذرا: لا تتزوجوا بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤمن بالله واليوم الآخر. ولأمة مؤمنة خير وأفضل من حرة مشركة ولو أعجبتك بمالها وجمالها وحسبها ونسبها وسائر مواصفاتها. وكذلك لا تزوجوا بناتكم من المشركين وثنيين كانوا أم أهل كتاب حتى يؤمنوا ولو قمتم بتزويجهن من عبد مؤمن خير لكم من تزويجهن من حر مشرك مهما أعجبكم هذا الحر في حسبه ونسبه وجماله. والسر في التحريم أن الأزواج المشركين سيؤثرون على من يعاشرونهم قطعا، فيدعون غيرهم بأقوالهم أو أفعالهم إلى الشر، والشر سيقودهم إلى النار، فليس لهم دين يردعهم ولا كتاب يهديهم. أما الله تعالى فهو يريد بكم الخير ويدعوكم إلى الأعمال الصالحة التي توصلكم إلى الجنة ومغفرة الذنوب بإذن الله تعالى وفضله. والله تعالى إنما يبين للناس حججه وأدلته ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر وبين الخبيث والطيب.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
في المدينة المنورة احتك المسلمون باليهود، وكان اليهود يتشددون في معاملة المرأة الحائض فيعتزلونها بالكلية في المأكل والمشرب والجماع بل حتى اللمس لأنهم يعتبرونها نجسة. فإذا مس الرجل عندهم جسد الحائض وجب عليه أن يغسل جسده بالماء وثيابه بالماء ويكون نجسا إلى المساء. أما النصارى فكانوا على العكس تماما، يفعلون مع الحائض كل شيء حتى الجماع، فكان هذا داعيا لتساؤل المسلمين. فأجابهم الله تعالى بأن الحيض شيء مستقدر، وجماع الحائض فيه أذى يضر الرجل والمرأة على السواء، لذا اجتنبوا معاشرة النساء فترة الحيض، فلا تجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن بعدها. فأتى حكم الإسلام وسطا بين تشدد اليهود وبين تساهل النصارى، فالممنوع هو الجماع فقط، والمسموح سائر أنواع التعامل والمعاشرة كالأكل والنوم واللمس والمجالسة وغير ذلك. فإذا تطهرن نساؤكم من الحيض ثم اغتسلن بالماء أبيح لكم جماعهن في الموضع الذي أحله الله لكم، وهو القبل وليس الدبر، فمن وقع منه شيء مخالف لذلك فليتب إلى الله، فإن الله تعالى يحب التائبين من الذنوب ويحب المتطهرين الذين يتنزهون عن الفواحش والأقذار.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
زوجاتكم مكان زرعكم، وفي أرحامهن يتكون أولادكم، فأتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم، بشرط أن يكون الوطء في القبل. وقدموا لأنفسكم بفعل الأعمال الصالحة التي تكون لكم ذخرا في الآخرة، ومنها أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله تعالى وطلب الذرية الصالحة، وليس لمجرد قضاء الشهوة. واتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في أحكام النساء، وأيقنوا بأن مصيركم إلى الله وسيجازيكم على أعمالكم. وبشر يا محمد المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله بما يسرهم عند لقاء ربهم.
نتدبر القرآن في آياته ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.